فقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد اللفظ. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما، وقل يا أبتاه يا أماه، لا سيما إذا قد كبر الأب والأم يتأذى من أدنى شيء. أذكر مرة من المرات، والله يعفو عني، أن أبي رحمه الله جاء زائرا إلى دمج، وأتيت به إلى الشيخ مقبل وعرفه عليه، فقلت: هذا والدي. فغضب، غضب من هذه الكلمة، قال: لماذا ما تقول أبي؟ لأن كلمة والد كلمة عامة قد تطلق على الأب وغير الأب، فهو كأنه فهم من هذه أني ما أريد أن يعني أن أظهر أنه أبي. ولا والله، إنما أردت الكلمة المعروفة، الوالد والوالدة. لكن الشاهد أن الإنسان قد يتألم إذا كبر سنه مما لا ألم فيه، فلذلك يحتاج الابن مع الأب أن يتلطف له في القول ويخضع له ويليل له ويحسن إليه، لأنك مهما كبرت فأنت في عين الأب طفل، وأنت في عين الأم طفل. ذكر هذا المعنى صاحب أدب الدنيا والدين ماوردي. فلهذا ينبغي للابن أن يراعي هذه المشاعر، مشاعر أبيه ومشاعر أمه، حتى يلقى الله عز وجل برضا والديه، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وإن كان الحديث فيه كلام، إلا أن المعنى: إذا أرضيت والديك في رضاء الله عز وجل فيرضى الله عنك. ولا والله أكمل من دلالة القرآن والسنة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى عن الأذى القولي والأذى الفعلي، فكن بعيدا عن أذى الوالدين قولا أو فعلا. وبسبب الخلطة بين الآباء والأبناء، ربما ما يجد الأبناء يعني ذلك الاحتياط، يظن أن الكلمة عادية، لكن لها أثر، لها أثر، والله المستعان. فالعناية العناية ببر الوالدين، مهما أغلظ لك ومهما أساء إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوك فيشتريه فيعتقه، يعني بهذه الحالة. وإلا لو اشتريت له سيارة وبنيت له عمارة وزوجته وأنفقت عليه، ما تجزيه ولا تقارب، إلا في حالة واحدة: إذا وجدته مملوك عبد، يباع ويشترى ويرهن ويؤجر، فتحرره بذلك. حتى قالوا: لو دخل الأب والأم في ملك الابن هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. صحيح أنه إذا قدر أنهما دخل في ملكه يصبح أحرار، لا يجوز للابن أن يستعبد أباه على أي حال كان، ولا يجوز له أن يستعبد أمه على أي حال كان، بل وبقية الأرحام كذلك، الأخت والأخ. لكن الكلام عن حقوق الوالدين، عن حق الأب والأم الذين كان السبب في وجودك بعد أن هيأ الله عز وجل ذلك. ولو تأملت إلى أخيك الصغير يمرض ويسقم لرأيت ما كانت تعانيه أمك في أيام صغرك، ولرأيت ما يلحق أباك من الاضطراب بسبب ذلك الذي ألم بأخيك وهو كان معك على هذا الحال. والمشكلة أن أكثرنا لا يعرف بتعب الأم ونصبها وتعب الأب وكدحه إلا بعد أن يكبر ويتجاوز بمراحل، بعد أن يصير له أبناء. فلذلك ينبغي من الشباب أن يعتنوا بهذا الباب، باب بر الوالدين، ففيه بركة عظيمة. والله دعوة من والدتك قد تغير مسار حياتك، ودعوة من والدك قد تغير مسار حياتك، كما أن دعوة قد تفسدك الدهر بسبب يعني إغضاب الوالدين. إلا أنه ينبغي أيضا للوالدين ألا يستخدم هذا الباب في الدعاء على أبناء وإن كانوا عاقين، يرجع يندم. أرسل لي مرة أخ برسالة يقول: كنت مع أمي في أحسن حال وبار بها، وربي سبحانه وتعالى فاتح علي فتحا عظيما، وفي يوم من الأيام قال: أغضبني أخي فقمت لتأديبه فغضبت أمي، لأن الأم تتألم على ولدها حتى ولو مخطئ، تصيح عليك وتقول لك: ابني وابني وابني، تقول: الآن أربي ابنك، فإذا أخذت العصا صاحت عليك: أنت ما تحب ابني، أنت ما تريد إلا نفسك، أنت كذا، برحمت ولدها. قال: فضربت الولد الصغير، أخي الصغير، فغضبت، فما أدري ما قلت لها من كلمة، فقالت: الله يفسد حالك. قال: فلحقني بعد ذلك من الفقر والشدة وسوء الحال ما الله به عليم. وهي تستغفر بعد ذلك، أم نفسها شعرت بالندم، لكن استجابت الدعوة، استجيبت الدعوة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لأن الإنسان قد يدعو ويصادف وقت استجابة فيتلف عليه الشيء. نسأل الله أن يعيننا على البر والإحسان. إن كان أبوك قد مات وأمك قد ماتت فأوجه البر كثيرة، بر أصحابهما، ادعو لهما، تصدق عليهما. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، والله المستعان.